السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنستفتح بحمد الله تبارك وتعالى سائلين إياه سبحانه أن يعيننا على ما قصدنا. هذه الدروس المختصة بمعرض الكتاب في بلدنا هذا العام، ومعرض الكتاب مناسبة للحديث عن ضرورة الاشتغال بالعلم وتعلم دين الله تبارك وتعالى. ديننا أيها الإخوة مبني على العلم، على العلم بالله تبارك وتعالى، وعلى العلم بكتابه، وعلى معرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما بعث به هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. ألستم تقرؤون في كتاب الله تبارك وتعالى قول الله جل وعز: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده أن يعلموا أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وأخبر الله جل وعز في كتابه الكريم أنه ما خلق السماوات والأراضين ولا أنزل الكتب وأرسل الرسل إلا ليعرفه الناس ويتعلموا أسماءه وصفاته. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. وعلى ما نبعد في الدلالة على أن ديننا قائم على العلم، وأول ما أمر به الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأول ما أوحاه إليه لما جاءه جبريل في الغار أن قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول ما ألقي على قلبه من الوحي وسمعه من جبريل، يتضمن بيان مراتب العلم: العلم الذي يكون بالقلم، والعلم الذي يكون باللفظ بالبيان. هذا يدل على أن للعلم والقراءة في ديننا منزلة عظيمة، وهذه المنزلة العظيمة تتمثل باختصار في تصحيح الديانة. صحة الديانة قائمة على العلم، ولهذا كان أعلم الناس هم أصحهم دينا. قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أهل الخشية لله تبارك وتعالى، لأنهم يقرؤون كتاب الله فيجدون فيه البراهين الصادقة على أنه الرب الذي لا يستحق أن يعبد سواه، وعلى أنه الإله الكامل المتصف بصفات الجلال والكمال الذي يستحق أن يعبد وأن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر. فلا يعبد الله تبارك وتعالى كما يرضى إلا بالعلم. ولهذا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يدل على المنع من التعرب. ومعنى التعرب أن يخرج الرجل الذي يسكن في الحاضرة فيسكن في البادية وحده في غنمه أو في ماله أو مع أهله، حيث لا علم ولا جماعة ولا إمامة، وإنما نهي عن ذلك وعد كبيرة من كبائر الذنوب. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النهي عنه لأن صاحبه يتعرض إلى ترك الجماعة وترك العلم. فالمشروع للإنسان أن يقصد الحواضر التي يوجد فيها العلم والعلماء ليتعلم دينه، وينهى عن ضد ذلك، اللهم إلا في حالات حين يكثر فساد الناس، فلا يستطيع الإنسان أن يقيم دينه إلا باعتزال الخلق. هذه العزلة التي تكون في آخر الزمان ولها أحوال خاصة، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فهذا محله حين انعدام الخير والعلم والسنة في الناس. أما ما دام العلم موجودا في الحواضر وسكون الإنسان في البادية يعرضه إلى الجفاء والجهل بدين الله تبارك وتعالى، فإنه لا يشرع له ذلك بل ينهى عنه، فهو التعرب المنهي عنه. وجاء في كتاب الله تبارك وتعالى ذم الأعراب لما فيهم من أو لما في كثير منهم من الجهل والجفاء. فالعلم به تصحيح الديانة، وبه تزكية النفوس، وبه تثقيف الأخلاق. ومن أعظم السبل لتحصيل العلم هو الكتاب. نعم، الأصل الأصيل في تحصيل العلم هو التلقي من الأفواه. فالله تبارك وتعالى أرسل جبريل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلقنه من لفظه، ويتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل مشافهة، وتلقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة، وهكذا تلقاه عنهم الناس، حمله الرجال بعضهم عن بعض. هذا هو الأصل الأصيل في التلقي، ويليه بعد ذلك القراءة في الكتاب والنظر فيه. والقراءة في الكتاب والنظر فيه كذلك أصل أصيل في تعلم الدين، وقد أمر الله عز وجل به كما سمعتم في قول الله: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فهو إشارة إلى تناقل العلم عن طريق هذه الكتب والأقلام. وقد قال الله تبارك وتعالى: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. أثارة من علم أي ما يؤثر عن الأنبياء السابقين، فهي من البراهين التي يعتمد عليها في إثبات ما يريد المرء إثباته. وقد جاء رجل يسمى أبا شاه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمع خطبته وخشي أن لا يحفظها، فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له لتبقى عنده خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إليها إن احتاج إليها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اكتبوا لأبي شاه. فكتبوا له خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكتب حديثه، لذلك كان من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عنه. كان أبو هريرة يقول: كان يكتب ولا أكتب. وكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، واختار له صلى الله عليه وعلى آله وسلم جهابيذ من أصحابه يكتبون بين يديه ما يوحي الله تبارك وتعالى إليه. فكتابة العلم والنظر في الكتب المدونة أصل أصيل، ولولا تدوين العلم في الكتب لضاع أكثر العلم، فإنه كما تقدم العلم في الصدر الأول كان يتناول بالتلقي، وكان أكثره في صدور الرجال، ثم تغير الحال. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في أول كتابه البيان والتحصيل أو النوادر والزيادات، في أول كتابه النوادر والزيادات، وهو الإمام الذي كان يلقب بمالك الصغير، كان رأس طبقته في السنة ومعرفة مذهب مالك رحمه الله في إفريقيا في زمنه. كان قال رحمه الله في مقدمة كتابه النوادر والزيادات، قال: كان العلم في الزمن الأول يعني أكثره في صدور الرجال وأقله في بطون الكتب. وهذا يقصد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة وفي زمن من بعدهم من التابعين وأتباع التابعين، كان أكثره في صدور الرجال وأقله في بطون الكتب. قال عليه رحمة الله: ثم صار أكثره في بطون الكتب وأقله في صدور الرجال. فهذا يبين منزلة الكتاب، أن أكثر العلم الآن موجود في بطون الكتب وليس في صدور الرجال، والقليل منه يوجد في صدور الرجال. هذا يقوله ابن أبي زيد رحمه الله في زمنه في المئة الرابعة، فما بالك فيما بعد ذلك من الأزمان. قال عليه رحمة الله منبها إلى أمر مهم عظيم، قال: ولكن بقيت صدور الرجال هي مفاتيح مغاليق بطون الكتب. نعم، بطون الكتب هي خزائن العلم، لكن لا يستطيع كل أحد أن يستخرج ما في تلك الخزائن، بل يحتاج إلى مفاتيح. هذه المفاتيح هي صدور الرجال، ولهذا كانت هذه هي منزلة الكتاب من طالب العلم، أن يكون درجة ثانية بعد أن يأخذ مفاتيح العلوم، فيجلس بين يدي الشيخ بين يدي الأستاذ والمعلم، فيأخذ مفاتيح العلم الذي يريد أن يدرسه، حتى إذا لقن تلك المفاتيح سهل عليه بعد ذلك أن يفتح بطون الكتب، أن يفتح بطون الكتب ويستخرج ما في خزائنها من العلوم والفنون. أما إذا ذهب إليها من غير مفاتيح فإنه سيضل ويتيه، وربما يظن أنه حصل علما كثيرا ولم يكن حصل شيئا، بل حصل جهلا وضلالا وهو لا يدري. ولذلك جاء عن سلفنا رحمهم الله التحذير الشديد من أخذ العلم عن الصحفيين، ممن يأخذ العلم من الكتب مباشرة ولم يتلقاه عن الأشياخ، فإن هذا يكون مظنة اجتماع الشواذ، ومظنة أن يقرأ الباطل فلا يعلم أنه باطل، لأنه ليس له الأستاذ الذي يدله على ما في هذه الكتب من الخطأ والصواب، وما فيها من الاستقامة أو الزيغ، وما فيها من الإصابة أو الزلل. فلهذا تعين أن يستقر في قلب طالب العلم أن الكتب وحده لا تهديه، الكتب يواصل بها الطريق وربما يرتقي بها إلى أعلى درجات التحقيق. أما أن يظن أنه يستقل بها ابتداء عن المشايخ وعن المعلمين فهذا خطأ فاحش وخطأ فادح. ومنها هنا يتبين أن طالب العلم إنما يعتني من الكتب بما يتمم به العلوم التي حصلها عن المشايخ، يكون له تحصيل في فن من الفنون وفهم في نوع من العلم، أخذ مفاتيح ذلك العلم عن شيوخه، فيأخذ من كتب ذلك العلم ما يستعين به على مواصلة الطريق. لكن انظر لو أن رجلا أراد أن يدرس علما ابتداء من غير أن يأخذه عن شيخ فإنه لن يستطيع أن يحصله، وهذا في الغالب، وإلا فيوجد في الحالات النادرة، ذكر علماؤنا عن بعض العلماء المتقدمين أن بعضهم وصل باجتهاده ووصل بكتبه، وربما يكون له من التحصيل والفهم والقريحة المتوقدة ما يتمكن به من أن يدرس بعض العلوم من الكتب ابتداء، كما ذكر عن ابن جرير الطبري رحمه الله أنه كان متفننا في العلوم كلها إلا علم العروض، ناظره فيه رجل فلم يحسنه، فقال ابن جرير لي الرجل قال: أنظرني إلى غد، فطلب كتاب الخليل في العروض وأصبح من غد يناظر في ذلك العلم، فقرأه في ليلة فأتقنه، لأنه كان عنده الآلات التي يستطيع بها تحصيل ما ليس عنده من العلم. والشاهد من هذا الكلام أن للكتاب في دين الله تبارك وتعالى منزلة عظيمة، فهي التي حفظت العلوم على الناس، وبها يستطيع الطلاب أن يصلوا إلى مراتب العلماء. أما بمجرد الدروس والحلق العلم فلن يستطيع أن يصل إلى أعلى درجات العلم، لأنه كما سمعتم في كلام ابن أبي زيد رحمه الله أكثر العلم الآن في بطون الكتب وليس في صدور الرجال. ولا تنتظر مثلا أن تجلس لعالم في مجلس تفسير أو في مجلس حديث أو في مجلس فقه فتجد في كلامه ما يغنيك عن الرجوع إلى كتب العلم، كلا، هذا لا يكون، بل ستجد في كلامه ما يعينك على فهم ما في كتب العلم وعلى معرفة الصواب من الخطأ وتمييز الصحيح من السقيم. فهذه منزلة الكتاب من دين الله عز وجل. وقلت إن المعرض فرصة للحديث عن العلم وعن الكتاب، ليس لخصوص المعرض، لأن الحقيقة أن المعرض الموجود في بلادنا لا يرقى إلى أن يكون معرض كتاب بالمستوى الذي يجعل الإنسان يتكلم عليه وعلى ما فيه من الكتب. فليس المقصود ما في هذا المعرض من الكتب وما ذكر فيه وما أورد فيه، لأنه شيء قليل وأكثره أو أكثر المعروض فيه مما لا يصلح أن يتكلم عنه، بل كثير منه من كتب الضلال ومن كتب الفساد ككتب المتكلمين وكتب الصوفية وكتب الفكر وكتب الأشياء المترجمة من كلام الغربيين، هذه أكثر الموجود. فليعلم أنه ليس المقصود أن هذا المعرض مما ينصح به وأنه كثير الخير، بل المقصود اغتنام هذه الفرصة، كوننا لما وجد هذا المعرض وتحرك الناس وتحدثوا عن الكتاب نغتنم هذا لنبين لهم أهمية العناية بكتب العلم والاشتغال بها. فهذا علاوة على ما في المعرض من الاختلاط وما فيه من السفور والتبرج العظيم، لا سيما في أيام الإجازات. وقد تكلم الشيخ أبو عبد الله أزهر حفظه الله وبارك فيه في حصته في ساعة إجابة على هذا الموضوع، لما سئل عن التوجيه الذي يوجه به الناس في معرض الكتاب، كان أول ما بدأ به أن يقتصر الإنسان على قدر حاجته وأن يقلل من وقت الوجود قدر المستطاع، فإذا كان له حاجة يريد أن يقتنيها دخل، وإلا فليجتنبه، لأنه مكان يعصى فيه الله تبارك وتعالى بكثير من هذه المعاصي من تبرج وسفور واختلاط وما إلى ذلك. فمن احتاج إليه فيكون كسائر الأماكن التي يحتاج الإنسان إلى أن يدخل إليها ويكون فيها ما فيها من الاختلاط والفساد، يجوز له ذلك بقدر الحاجة التي تدعوه إلى ذلك الفعل. إذا استغنى أو لم يكن به إليها حاجة فلا يدخله أصلا، وإن دخله واستغنى فليبادر بالخروج. فالحاصل أن هذه فرصة لتذكير الناس بالعلم وحثهم عليه، وتذكير الناس بالكتاب، والملاحظ أنه قد قل عناية الناس بالكتاب من جهات كثيرة. قلت عناية الناس بالكتاب من جهة قلة حرصهم على العلم، وكثير منهم يستغني ربما بالمجلس والمجلسين، وهذا الحديث عن من ربما له اجتهاد في التحصيل، أما غيرهم من عامة الناس ممن لا يريد ولا يأبه أصلا بتعلم الدين فهؤلاء أبعد أن يتكلم عنهم، وهؤلاء يحتاجون إلى دعوة ويحتاجون إلى أن يبين لهم أن دين الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بالتعلم، وأنك ينبغي أن تتعلم دين الله حتى تعمل به، وأن العلم قبل القول والعمل. لكن عموم الناس كذلك زهدوا في القراءة، وكثير منهم لا يجتهد فيها، والحقيقة أن القراءة ينبغي أن يؤكد للناس ضرورتها. وقد قال البشير الإبراهيمي رحمه الله في كلمة له في آثاره، قال إن المطالعة نصف العلم أو ثلثه، نصف العلم أو ثلثه، إنما يحصله الإنسان بالقراءة والمطالعة. فزهد الناس في شراء الكتب وزهدوا في توزيعها، مع أنه باب من أعظم أبواب الخير كون الإنسان يجتهد في أن يشتري كتب العلم، وهي من الصدقات الجارية التي يخلفها لنفسه ويخلفها لأولاده من بعده، أو ربما يشتري، إن لم يشتري نفسه يشتري لطلاب العلم. فمن أعظم أبواب الصدقات أن يعين طلاب العلم على تحصيل العلم الشرعي، يعين طالب العلم إما بالنفقة عليه ليتفرغ لدراسة العلم، أو يعينه بأن يريد يعلم مثلا أنه يريد الرحلة في طلب العلم فيعينه على الرحلة في ذلك، أو يعلم أنه محتاج إلى بعض كتب العلم فيشتريها له، أو يمكنه من شرائها بما يعطيه من الأموال، هذا من أعظم الصدقات، لأنها صدقة جارية وهو يرجع عليه من الفضل بالشيء الكثير. وكثير من الناس يغفل عن هذا الباب العظيم من أبواب الصدقات التي هي النفقة على طلاب العلم وإعانتهم على تحصيله. كان عبد الله بن المبارك رحمه الله يتجر، كان تاجرا مباركا له في تجارته، وكان صاحب مال وثرى، يجاهد سنة ويتجر سنة، كان يقول لولا خمسة، لولا فلان وفلان ما اتجرت، يسمي جماعة من أهل الحديث كان يتجر فينفق عليهم، منهم إسماعيل بن عياش رحمه الله والثوري وغيرهم، يتاجر من أجل أن ينفق عليهم، وهي سنة حميدة من سنن أهل الحديث أن ينفق بعضهم على بعض ليستعينوا على ذلك ليستعينوا بذلك على طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من صور زهد الناس كذلك في الكتاب، فضلا عن زهدهم في القراءة ثم زهدهم في نشر الكتاب وإعانة طلاب العلم على تحصيله، زهدهم في إنشاء المكتبات الوقفية، وهذا لوحظ كثيرا في السنوات الأخيرة قبل مدة من الزمان. كان المعرض فرصة لاقتناء الكتب للمكتبات، وكانت المسابقات التي تقام في رمضان وفي غير رمضان كذلك تكون فيها جوائز لطلبة العلم، فيها كتب ومجموعات طيبة من الكتب، فينفع الله تبارك وتعالى الطالب بتلك الكتب التي تهدى إليه، وينفع الله تعالى الناس رواد المسجد بالمكتبات التي يجدونها في المساجد. هذا الآن بدأ كثير منه يزول. الجوائز في المسابقات صارت تعطى أجهزة كهواتف أو أجهزة كمبيوتر أو ما إلى ذلك من الأمور التي هي تصد عن العلم ولا تعين عليه. والمكتبات الوقفية زهد فيها كثير من الناس، وللأسف الشديد صرنا نرى بعض الناس أو بعض المنفقين يعتنون بتشييد المسجد وزخرفته وعمارته، هذه العمارة الحسية التي لا تغني عنه شيئا، أما العمارة المعنوية التي هي إنشاء المكتبة وحفظ طلاب العلم على القراءة عن طريق إنشاء المسابقات وما إلى ذلك، هذا ذهب كله. وربما يعتني إمام المسجد بالعمارة الحسية ويغفل هذه العمارة العظيمة التي هي العمارة المعنوية وهي أولى. أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما تخرجوا من مسجد، مسجد مبني بجذوع النخل ومغطى بالجريد، تخرج منه ذلك الجيل الفريد الذي نشر الإسلام في أصقاع الأرض وفتح المشرق والمغرب. ما ينفعنا المسجد إذا بني بالملايين المملينة ثم لا توجد فيه مكتبة يأوي إليها طلاب العلم يستفيدون منها؟ ما نفعل بمثل هذا المسجد؟ فالمكتبات الوقفية لها شأن عظيم، وعناية الأمة كانت عناية الأمة بها عناية بالغة، كانت عناية الأمة بها عناية بالغة، وما أكثر المكتبات التي تخرج منها علماء واشتغلوا فيها وألفوا فيها ونفع الله تعالى بها عبر قرون من الزمان، وبعضها ربما تكون لرجل واحد فتبقى الأجور العظيمة تجري لهذا الرجل بسبب تلك المكتبة التي أسسها. لا نكاد نسمع الآن بمكتبة وقفية أسسها فلان، نسمع برجل بنى مسجدا ورجل بنى كذا، لكن لا نسمع بمكتبة أسسها رجل واجتهد في أن يحضر لها الكتب الأمهات واجتهد في أن يوجد فيها نفائس الكتب حتى إذا قصدها طلاب العلم يجدون فيها هذا الخير العظيم، هذا لا نكاد نسمع به، وهو تقصير شديد. علماؤنا إلى هذا الزمن كانوا لا يزالون يحرصون عليه، يكون للرجل المكتبة العظيمة التي يقصدها الناس يستفيدون منها، وربما تكون مكتبة خاصة له كما كانت مثلا مكتبة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، هي مكتبة خاصة لكن يفتحها لطلاب العلم، وكما هي الآن مكتبة الشيخ ربيع حفظه الله وأطال عمره في طاعته، يأتيها طلاب العلم من كل مكان يجلسون ويقرؤون ما شاءوا في تلك الكتب في ليل أو نهار. ثم بعد ذلك يكاد الناس لا يسمع فيهم مثل هذا، وربما لا تكون مكتبة خاصة بل ينشئها ابتداء مكتبة وقفية ينشر بها العلم وينشر بها الدين، فهذا من الضرورات التي ينبغي إشاعتها في الناس، لأنها من تمام حفظ دين الله تبارك وتعالى أن تكون هذه المكتبات في المساجد وفي الأماكن العامة حتى يعم النفع بها، فمن رزقه الله وأقدره على هذا فليجتهد فيه. كذلك أئمة المساجد ينبغي أن ينبهوا إلى هذا، وأن لا يتساهل الإمام في أن يجتهد على أن يخلف بعده إن ترك ذلك المسجد مكتبة عامرة يقصدها الناس وينتفعوا بها. فالكتاب هو من الأمور التي يحفظ بها دين الله تبارك وتعالى، وقد قال علماؤنا لولا تدوين العلم لضاع أكثره، لولا تدوين العلم لضاع أكثره لن درست معالم الملة. هذه الآن صحيح البخاري الذي هو الأصل الأصيل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتاب مسلم من بعده نقرأها، كتب بين أيدينا نجد فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كأننا نسمعها منه، ونجد في كتب التفسير تفسير كتاب الله، وفي شروح الحديث شروح حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشاهد أن من صور تقصير الناس في الكتاب هذه الصور التي ذكرت. ثم الآن حدث شيء جديد بعد أن زهد عموم الناس في القراءة هذا شيء، وزهدوا في إشاعة الكتاب عن طريق الإهداء أو عن طريق الشراء لغيرهم، وزهدوا في إنشاء المكتبات الوقفية، ابتلي الناس الآن بعد ذلك بهذه الكتب المصورة والكتب الإلكترونية، وزادت من زهد الناس في الكتاب. والحقيقة أن الكتاب هذا الذي هو الكتاب المصور لا يغني عن الكتاب الورقي. الكتاب الورقي يقرأه الإنسان فتكون بينه وبين كتابه علاقة وانتفاع، ولا يضره كما يضره في بصره أو في صحته أو في مجلسه الكتاب المصور. نعم الكتاب المصور من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على طلاب العلم في هذا الزمان، لأن كثير من الكتب لو أن الإنسان اشتغل عمره كله ويجمع المال ليشتريها لن يستطيع أن يشتري ذلك الكم كله، فيرزقه الله تبارك وتعالى إياها في جهاز صغير في بيته يحمله حيث شاء. وبعض الكتب نوادر ونفائس لا توجد في المطبعات أو نفذت طبعاتها أو لم تطبع منها إلا كميات قليلة هي موجودة الآن مصورة. وبعض الكتب لا يحتاج الإنسان إلى أن يشتريها لأنه لا يحتاجها إلا مرة في عمره أو إلا مرة في السنة، يحتاج أن يراجع فيها مسألة ويكون الكتاب مثلا كتابا في التاريخ ليس بأصل معتمد، إنما يحتاجه مرة واحدة في العمر. هذا موجود، بعض الكتب لا يحتاج إليها الإنسان إلا مرة في الدهر، فهذه نعم يستغني بالكتاب المصور. أما الكتب التي يحتاج إليها ويقرأ فيها فلا ينبغي أن يستغني طالب العلم بها، بل ينبغي أن تكون في بيته يقرأها ويدون في الكتاب ويقيد ما فيه من الفوائد ويكتب فيه ويكتب عليه كما كانت سنة علمائنا رحمهم الله، وهذا هو الذي يكون فيه البركة ويكون فيه الحفظ. أما الكتاب المصور فليس كتابا لك وليس هو ملكك، يصاب الجهاز بخلل فيذهب كل ما فيه، فالكتاب المصور لا يغني عن الكتاب الورقي، إنما فيها الحالات التي ذكرت، الكتب النادرة أو الكتب التي لا يحتاجها طالب العلم إلا نادرا أو شيء آخر، يكون المصور أفضل من الكتاب الورقي. وهو مثلا بعض الكتب التي يضخمها المحققون، يكون الكتاب في أوراق معدودة، يستطيع المحقق أن يوفر على الناس شراءه بالأثمان الغالية بأن يطبعه بحجم مناسب في يقتنيه الناس بالسعر المناسب، فهو يضخمه بالحواشي وربما يكون القصد بذلك قصدا تجاريا فيثقل على الناس شراءه ويستعصي عليهم. فإذا وجده طالب العلم مصورا لا يحتاج إلى أن يشتريه بالثمن العالي، لأنه قد ينسخه من الجهاز في سويعة وهو يكون يباع بالأثمان الغالية، أو ربما يذهب إلى مكتبة من المكتبات العامة فينسخه بيده في مجلس، فلا يحتاج إلى أن يشتريه بالأثمان الغالية. فهذا نعم كذلك يستغنى بالمصور عن الكتاب الورقي. أما ما عدا هذا فينبغي أن يكون الكتاب بين يدي طالب العلم وفي رفوف مكتبته، يؤانسه يكتب فيه ويقرأ فيه وينظر فيه ويقلب صفحاته وتبقى آثاره على ذلك الكتاب حين قرأه. كان العلماء يفعلون هذا، إذا ورد على الكتاب ربما يعلق عليه إذا رأى فيه خطأ، وربما يقيد فوائده في أول صفحة من الكتاب، وربما يكتب تاريخ انتهائه من قراءته، أو ربما يعلق عليه حواشي كما طبعت كثير من الكتب، هي حواشي العلماء، يكتب كتب ويعلق عليها حواشي لنفسه وإذا بها بعد ذلك كتب مطبوعة، كتب مطبوعة ينتفع بها الناس. هذه التعليقات الرضية للشيخ الألباني على شرح صديق حسن خان للضرر البهية مطبوعة يستفيد منها الناس، وهي تعليقات كتبها الشيخ رحمه الله في نسخته، وغيره كذلك كثير. ومن أقدم ما وجد من هذا تعليق الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله على الإمام ابن دقيق العيد، نسخ الكتاب وعلق عليه تعليقات لنفسه وإذا بها كتاب مطبوع فيه من الفوائد النفيسة ما يرحل إليه. فكذلك ينبغي أن يكون دأب طالب العلم، يكون الكتاب بين يديه يقرأه ويكون له آثره في تلك الكتب التي يأنس بها ويألفها ويعيش معه. أنتقل إلى بعد بيان حاجة الناس إلى الكتاب وأنه به يحفظ الدين وأنها هي خزائن العلوم وأنها لا ينبغي أن يزهد فيها ولا أن يستغنى بالمصورة عنها، يأتي الموضوع المهم الذي عقد عقدت هذه المجالس للكلام عليه، وهي ما ينبغي أن يختاره طالب العلم ويقتنيه من الكتب، إما طالب العلم بالخصوص أو المسلمين عامة. ومن أجل هذا قد جعلنا الكلام مرتبا على ثلاث أقسام. القسم الأول هو كلام عام، كليات فيما يختاره الإنسان من الكتب وما يقتنيه من الطبعات الجيدة التي ينصح بها، وهذا الذي سأتحدث فيه الآن. ثم الكلام على أعيان تلك الكتب التي ينصح بها، والمعلوم أن كتب العلم قسمين، كتب علوم المقاصد وكتب علوم الآلات. علوم المقاصد هي العلوم الأصلية التي هي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الكتب المتعلقة بالقرآن والكتب المتعلقة بالسنة، ثم ما يتفرع عليها من الفقه والعقائد، لأن الكتاب والسنة هما أصل التشريع، ومن الكتاب والسنة تؤخذ العقائد التي نعتقدها والشرائع التي نتعبد الله تبارك وتعالى بها. فما نعتقده من العقائد هذه كتب التوحيد والعقيدة، وما نتعبد به من الشرائع هذه كتب الفقه. فصارت العلوم المقاصدية أربعة: القرآن وتفسيره، السنة النبوية وشروحها، التوحيد والعقيدة، والفقه. هذه تسمى علوم المقاصد. ثم النوع الثاني هي علوم الآلة التي يتعلمها الإنسان ليستطيع استخراج الفقه والعقيدة من القرآن والحديث. هذه العلوم الآلية هي مثل أصول الفقه ومثل مصطلح الحديث وعلوم اللغة العربية بفروعها نحوا وصرفا وبلاغة وشعرا وبيانا وغير ذلك، وكذلك علوم القرآن وفروعه. هذه الأربعة هي علوم الآلة الشرعية التي يتعلمها طلاب العلم. فصارت أنواع العلوم التي يتكلم فيها أربعة ثمانية: أربعة علوم مقاصد وأربعة علوم الآلات. وتقرر أن أتكلم أنا في مجالسي التي ستكون في هذه الحصة في هذه الحصص عن الكتب المتعلقة بعلوم الآلة، ويتكلم أخي الشيخ حسن بوغليل جزاه الله خيرا على الكتب المتعلقة بعلوم المقاصد، فيذكر هذه الكتب والأصول هذه المعتمدة في هذه العلوم والطبعات التي ينصح بها فيها في التفسير والسنة وعلومها، وفي الفقه وفي التوحيد. وأتكلم أنا عن الكتب التي ينصح بها وطبعاتها في أصول الفقه ومصطلح الحديث في اللغة العربية وفي علوم القرآن. هذا هو ما سيكون في هذه الحصص. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما قصدناه من الإبانة عن هذه الأمور المهمة التي لا بد من معرفتها والعناية بها. أنا الآن قلت سأذكر أمورا كلية فيما ينبغي أن يعتني به طالب العلم من الكتب وما يحصله منها في الكتب وفي طبعاتها. أما في الكتب فالذي يلزم الإنسان أن يراعيه من الكتب أن يراعي حاجته وميوله، وهذا يشمل المسلم العام ويشمل طالب العلم بالخصوص. فكل أحد يراعي من الكتب حاجته وميوله، وهذا لأنه لا يمكن لإنسان أن يجمع الكتب كلها، ولا يمكن للإنسان أن يشتري كل ما وجد في طريقه، لأنه إن اشتغل بغير ما ينفعه سيكون ذلك نقصا من اشتغاله وتحصيله لما ينفعه. وهذه قاعدة مضطردة في كل شيء. إذا كان الإنسان له شيء ينتفع به وشيء لا ينتفع به، إذا صرف همه كله إلى ما ينتفع به فإنه سيصل إلى المقصود بتمامه، لكن على قدر اشتغاله بما لا ينفع، على قدر ما يفوت عليه الاشتغال بما ينفع. فيما نتكلم فيه مثلا التي كتب العلم، على قدر ما يحصل من الكتب التي لا ينتفع بها، على قدر ما يفوته من تحصيل الكتب المنتفع بها. وقد قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يصلح شاهدا لهذا التقعيد، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومعنى ذلك أنه على قدر ما يكون مشتغلا بإسلامه وتاركا لما يعنيه يكون ذلك زيادة في تحسينه لإسلامه، لأنه سيقبل على شأنه وسيقبل على ما ينفعه في دينه ودنياه. لكن إن صرف همته واشتغاله إلى ما لا يعنيه رجع ذلك بالنقص على ديانته. فبقدر ما يشتغل بما لا ينفعه بقدر ما ينقص من حسن إسلامه ودينه. فكذلك نقول ينبغي للإنسان أن يشتغل بحاجته وميوله. فالمسلم العامي مثلا يأخذ من الكتب حاجته وما يصلح لمثله، ولا يشتري الكتب التي قد تضره أو الكتب التي لا يميز صحيحها من ضعيفها. يشتري مثلا كتب المواعظ التي قد تكون فيها بعض القصص الخرافية البدعية التي تفسد عليه عقيدته، أو يشتري بعض الكتب العلمية المتخصصة التي يكون فيها بعض الأخطاء التي لا ينتبه لها. إنما يشتري لنفسه ما يعلم أنه سينتفع به. وسأذكر بعض هذه الكتب التي ينبغي أن تكون في بيت كل مسلم. وطالب العلم كذلك يراعي الكتب التي يحتاج إليها، لأن بعض الكتب لا يحتاج إليها إلا أفراد من أهل التخصص في ذلك العلم، تدخل مثلا إلى معرض الكتاب تجد بعض الكتب المتعلقة بنوع خاص من أنواع الشعر. لا أقول كتب الشعر عامة، لأن توجد بعض الكتب التي تختار مثلا القصائد الشعرية الجيدة أو تذكر شعر شاعر معين معروف بالإجادة، هذه يحتاج إليها الإنسان ويقتنيها وينتفع بها. لكن توجد بعض الكتب المختصة بفرع واحد من فروع الشعر، التوشيح مثلا نوع من أنواع الأشعار، ويأتي طالب العلم الذي ليس له تخصص في الشعر فيقتني كتابا في التوشيح، ماذا يفعل به؟ هو لا يعرف ما التوشيح أصلا، وإن عرف ما التوشيح فإنه لا يحتاج إلى ما في ذلك الكتاب من تفاريع هذا الفن، وربما لن يحتاج إليها عمره كله ولو عاش 200 سنة، هذا لا يصلح أن يشتريه. لو وجد رجل تخصصه في الشعر أو في الآداب واحتاج مثلا إلى أن يحقق كتابا في التوشيح، أو احتاج مثلا إلى أن يدرس علما من أعلام التوشيح، أو له مبحث علمي في كتاب له أو في كتاب لغيره متعلق بالتوشيح، وذلك الكتاب من مصادر بحثه أو من مراجعه، نعم هذا يقتنيه. لكن عامة الناس ماذا يفعلون به؟ في هذا لابد للإنسان أن يراعي تخصصه وأن يراعي ميله وأن يراعي حاجته، فما لا يحتاج إليه من الكتب لا يشتريه. كذلك مثلا ربما تكون بعض كتب المتكلمين يحتاج إليها المتخصص من طلاب العلم الذي مثلا تخصص في العقائد واحتاج إلى أن يعرف كلام القوم من كتبهم، فإنها ربما يشتريها. لكن غيره من الكتب ولو كان الكتاب مشهورا وطبعته فاخرة، ماذا يفعل به إذا كان هو يكفيه من معرفة مذاهب المخالفين ما يوجد في كتب أهل السنة؟ هذا لا يحتاج إلى أن يشتري كتب المخالفين أنفسهم، لأنه لم يتأهل إلى أن يقرأ كتبهم هم ويعرف أقوالهم من مصادره، بل يكتفي بما نقل وحكاه وأبطله أهل السنة عنهم في تصانيفهم. فالنصيحة الأولى التي ينصح بها طالب العلم في والمسلم عامة في هذه المجالات أن يقتني من الكتب حاجته وميوله، فيمنعه ذلك من أن يشتغل بما لا ينفعه، ومن أن يصرف ماله فيما لا يرجع عليه بالفائدة، هذا شيء ثاني. ثم شيء ثالث يحول بينه وبين الاستكثار من الكتب بغير حاجة، لأنه إن لم يكن محتاجا إليها فإنما سيكون حاجته فيها الاستكثار والتزين بها فقط، ولم توضع الكتب للزينة ولم توضع للتكاثر المفاخرة. وما أكثر ما يقع بعض المخطئين في هذا، يصير اشتراؤه للكتب واستكثاره منها من باب المفاخرة، ويصير له فيها لذة لذاتها، وهذا خطأ، لأن الكتب إنما هي مقصودة لما فيها من العلوم. أما أن يشتري الكتب ويرصها في البيت ولا يقرأ فيها، فما الفائدة من هذا؟ لعله لو تركها في مكانها لاشتراها من ينتفع بها، يكون هذا أفضل. اللهم إلا أن يكون له من يرجو انتفاعه بتلك الكتب من ورائه، من ولده مثلا أو من أحفاده أو من يأتي من بعد ذلك ينتفعون بالكتب التي يتركها في البيت، هذا نعم. لكن مذموما في حق طالب العلم أن يشتري الكتب ويرصها في البيت ولا يقرأ فيها. وقد دخل الشيخ حافظ الحكم رحمه الله على رجل من أهل الفضل من إخوانه يزوره، فرأى في بيته كتبا مرصوصة وليس عليها آثار القراءة، فأنشد يقول مداعبا لصاحبه وواعظا له: ببيت الشيخ كتب قد شراها، جمعها ولكن ما قراها، وطابت نفسه منها بسلوى، إذا دخل المكان بأن يراها، فينظر في قطائعها ويمضي، وهل تدري القطائع ما وراها. فأشار له إلى أن طالب العلم ينبغي له إذا اشترى الكتب أن يقرأ فيها. وقد ذكر الشيخ بكر رحمه الله أظن في الحلية فيما ينصح به طالب العلم في هذا الباب، أن الإنسان إذا اشترى كتابا فلا أقل من أنه قبل أن يضعه في رفه في المكتبة لا أقل من أن يقرأ المقدمة ويقرأ منه بعض المباحث، لأنه قد يضعه في الكتاب في المكتبة ثم يشغله ما يقتنيه بعد ذلك من الكتب أو ما كان اقتناه بعد ذلك من الكتب عن النظر فيه، فيشتريه ويضعه في المكتبة ولم يقرأ فيه يوم من الأيام، وهذا خطأ. بل يحرص على أنه إذا اشترى كتابا جديدا إن لم يقرأه كله فلا أقل من أن يتصفح مقدمة الكتاب، يعرف مضمونه ويتصفح بعض الفصول منه، يقرأ فهارسه ليكون يعرف ما فيه، فإن رجع إليه بعد ذلك فقرأه كله فذاك، وإلا كان قد عرف معرفة جملية بما يوجد في هذا الكتاب. النصيحة الثانية التي ينصح بها طالب العلم في أو المسلم عموما فيما يشتريه من الكتب، أن بعض الكتب لا يصلح أن يخلو بها بيت من بيوت المسلمين. في بعض الكتب يكون بها قوام الدين ويكون فيها علم يحتاج إليه كل الناس، فهذه لا بد أن تكون في كل بيت. كان أهل المغرب قديما يقولون بيت ليس فيه كتب ابن قتيبة بيت خرب. ابن قتيبة كان ناصر السنة وناصر الحديث في زمنه رحمه الله، وشاهدي منه ليس تقرير أن كتب ابن قتيبة لا بد أن تكون في كل بيت، لأن هذا كان في 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 بحسب حاجتهم في ذلك الوقت. لكن المقصود أنهم قرروا في بعض الكتب أنها لا بد أن تكون في كل بيت. في زمن من الأزمان كانت توضع الكتب في 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 جهاز العروس، في جهاز العروس لما تجهز العروس كانت توضع بعض الكتب في 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 ذلك الجهاز، للدلالة على أن مثل هذا ينبغي أن يستصحب في كل الأحوال، حتى العروس تذهب إلى بيت زوجها تأخذ معها بعض الكتب التي تحتاج إليها. فمما لا ينبغي ولا يليق أن يخلو منه بيت مسلم مصحف أو أكثر من ذلك. وهذا قد يستغربها بعض الناس، يقول هل يوجد بيت من بيوت المسلمين ليس فيه مصحف؟ نقول نعم، يوجد بعض المسلمين ليس له في كتاب في بيته مصحف، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا لا يليق، ولا شك أنه من 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 الخطر العظيم ومن الهجران الشديد لكتاب الله تبارك وتعالى. فالأقل شيء أن يكون في بيت المسلم مصحف أو مصحفان أو ثلاثة يقرأ فيه ما هو يقرأ فيها هو وأهل بيته. ثم كذلك يكون فيه تفسير من التفاسير السهلة التي إن احتاج إلى أن يعرف معنى آية من كتاب الله رجع إليه، لا سيما تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فإنه من أعظم الكتب في هذا الباب، فيه تفسير محكم لكتاب الله عز وجل ومعتن بآيات التوحيد وآيات العقيدة وبراهينها، وفيه عقيدة صافية خالصة ولا يشغل القارئ بالمسائل النحوية أو المسائل الإعرابية أو الخلافات التفسيرية الموجودة في الآيات، إنما يركز على مقاصد القرآن، يركز على مقاصد القرآن، ما الذي يراد من تلك الآية. وهذا التفسير يصلح إن شئت أن تسميه، يصلح أن يسمى هدايات القرآن، يصلح أن يسمى هدايات القرآن، لأن الله تبارك وتعالى قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فكل آية منه لها مقصد ولها غرض تريد أن توصله إلى قلب المسلم. الشيخ ابن سعدي يعتني بهذه المقاصد رحمه الله، يعتني بأن يوصل مقاصد تلك الآية إلى قلوب القارئين. ومن تمام رعايته لمقاصد القرآن عليه رحمة الله أنه لما رأى أن من مقاصد القرآن التكرار وكونه مثاني، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ومعنى مثاني أي تتكرر فيه المعاني، تجد مثلا قصة موسى وفرعون تتكرر، تجد قصة آدم تتكرر، تجد الترغيب والترهيب يتكرر مرة بعد مرة لتستقر هذه المعاني في النفوس. فلما رأى الشيخ رحمه الله أن التكرير وتثنية المعاني ورد بعضها على بعض من مقاصد القرآن سار على هذه الطريقة في تفسيره، فلا تجد فيه الإحالة. إذا مرت آية في صورة ثم جاءت آية أخرى تشبهها في صورة أخرى، عادة المفسرين أن يحيلوا على الموضع الأول، يقول قد مضى تفسير هذه الآية أو هذا المعنى في صورة كذا فلا نعيده. أما الشيخ فإنه يعيد تفسير تلك الآية كأنه لم يفسر نظيرته، ومقصوده إيصال حقائق القرآن إلى القلوب. فلهذا هو من أعظم الكتب التي ينبغي أن يعتنى بها، يكون في بيت المسلم يقرأه هو ويقرأه أهل بيته، ويحسن أن يكون الإخوة فيما بينهم لهم مجلس يقرأون في هذا الكتاب في الأحياء الجامعية أو في مساجدهم أو في بيوتهم، وإمام المسجد يقرأه على الناس، هذا شيء طيب. ولا ينبغي أن يفرط الإنسان في هذا الكتاب. من الكتب كذلك التي ينبغي أن تكون في بيت كل مسلم رياض الصالحين للإمام النووي عليه رحمة الله، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المختارة في أبواب الدين كذلك لا ينبغي أن يكون عند كل مسلم يقرأه ويقرأ فيه وينظر فيه، هو كتاب عظيم مبارك. وكذلك كتاب من كتب الأذكار للنووي رحمه الله، أو الأذكار للكريم الطيب لابن تيمية، أو الوابل الصيب لابن القيم، أو حصن المسلم حتى لمن لا يستطيع أن يقرأ هذه الكتب العالية الكتب الكبيرة، يكون له كتاب في الأذكار يستحضر به هذه الأذكار، أذكار اليوم والليلة التي لها الأثر العظيم والطيب في صلاح الإنسان وفي استقامته وفي كثرة أجوره وصلاح حاله. كذلك من الكتب التي ينبغي أن تكون في كل بيت فتاوى أركان الإسلام، فتاوى أركان الإسلام للشيخ ابن عثيمين، وهي فتاوى لهذا الإمام الموجه الناصح، فيها فتاوى في العقيدة وفتاوى في الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، لهذا سميت فتاوى أركان الإسلام، وهي فتاوى مختارة وفيها نفائس من العلوم المحتاج إليها، ينبغي أن تكون في بيت المسلم. بل لو قيل إن مجموع فتاوى الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله ينبغي أن يكون في بيت كل مسلم لكان قولا صحيحا سديدا، فإن ذاك الكتاب كتاب عظيم ويغفل عنه بعض طلاب العلم، ولا ينبغي أن يغفل عن مثله. فذاك الرجل الإمام حفظ الله تبارك وتعالى به الإسلام في زمنه، فكان قائما بدين الله تبارك وتعالى ناشرا له، وآتاه الله تبارك وتعالى توفيقا عظيما في فتاويه وفي اختياراته وفي تحقيقه، في وكان رجلا ذا همة عظيمة في نشر دين الله عز وجل. ففي المجلدات المتعلقة بالتوحيد والعقيدة والأقسام المتعلقة بالطهارة وما إلى ذلك من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها، فإذا استطاع الإنسان أن يقتني هذا الكتاب في بيته فينبغي أن يكون في بيته، أعني فتاوى الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله. فإذا كان في بيت المسلم كتاب من كتب الأحاديث كرياض الصالحين، وكتاب من كتب التفسير كتفسير الشيخ ابن سعدي، وكتاب من كتب الأذكار، وكتاب من كتب هذه الفتاوى، وضم إليها كتابا مختصرا في السيرة، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليعرف أحوال هذا الرسول المصطفى، ليحبه ويكرمه ويعظمه حق تعظيمه، فلا يكون ذلك على التمام إلا بمعرفة سيرته صلى الله عليه وسلم. وأحسن ما يقتنى أو من أحسن ما يقتنى في هذا الباب الفصول للحافظ ابن كثير رحمه الله، فصول في سيرة الرسول سهل ومختصر ويسير، وفيها الأحداث المهمة العامة في هذا الباب، هو خير من الرحيق المختوم. ومن لم يستطع أن يحصل الفصول أو لم يستوعب كلامه لأنه على غير اللغة العصرية وأخذ الرحيق المختوم، فهو على ما عليه من المؤاخرة اليسيرة خير من كثير مما سواه. فكتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كالرحيق المختوم أو الفصول لابن كثير أو الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر رحمه الله، هذا ينبغي أن يكون، ينبغي أن يكون المسلم ينظر فيها ويعرفها، ليعرف القدر الأدنى من عقيدته ودينه وإيمانه ومن كتاب ربه تبارك وتعالى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا في عموم المسلم. إن ارتقى درجة فوق ذلك فلا ينبغي أن أقول إن ارتقى درجة فوق ذلك أن يكون ليس مسلما عاميا بل طالب علم له نوع من الفهم وله نوع من التحصيل، فيحتاج إلى كتب أخرى لابد أن تكون في البيت، كتفسير الحافظ ابن كثير مثلا والبداية والنهاية له وشرح النووي على مسلم، هذه كتب ينبغي أن تكون عند كل أحد، وكما سيأتي بطبعاتها الجيدة ليس بكل طبعة من الطبعات تهيئت له. ولهذا تأتي هذه القضية المهمة، وهي أنه بعض الكتب ينبغي أن تكون في بيت كل مسلم. الشيء الثالث الذي ينصح به الإنسان إذا أراد أن يشتري كتب العلم أن يكون له عناية بكتب الأئمة المحققين. بعض الأئمة عرفوا بالتحقيق وبالإصابة فيما يوفق فيما يفتون به ويقررونهم مسائل العلم والدين، فلذلك يكون من الحسن جدا أن الإنسان إذا دخل إلى المعرض فوجد كتب هؤلاء فينبغي له أن يقتنيه. فبعض الأئمة لا يصلح أن تختار من كتبه كتابا عن كتاب، بل كل ما وجدته من كتب هذا الإمام تشتريه، فكتب مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم عليه رحمة الله وكتب ابن كثير وكتب الحافظ ابن رجب وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتب الشيخ الألباني وابن باز وابن عثيمين وكتب الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله وكتب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، هذه كلها كتب مليئة بالعلم ومليئة بالتحقيق ومليئة بالسداد والإصابة. فينبغي للإنسان إذا وجد شيء منها أن يقتنيه ويحصله. كذلك كتب الشيخ مقبل عليه رحمة الله، وكتب العالم الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، كلها كتب طيبة وفيها خير وفيها نفع. ورأينا بعض علمائنا يجعلوا دولابا خاصا لكتب هؤلاء المحققين. في مكتبة الشيخ ربيع كان دولاب خاص فيه كتب الشيخ الألباني وكتب الشيخ مقبل وكتب الشيخ بكر أبو زيد في 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 جهة، وفي الجهة الأخرى كان فيها كتب ابن القيم وابن تيمية وما كتب عنهما من الرسائل والدراسات. فصار ذلك الدولاب كله بجهتيه يحتوي على كتب خمسة من الأئمة الكبار. فهذه طريقة حسنة في شراء الكتب. وبعض الناس يلتبس عليه ماذا أشتري وماذا لا أشتري، فإذا كان يعرف أعلام من هؤلاء المحققين فما وجدته من كتبهم فتشتريه وتحصله، ويكون لك فيه نفع ويكون لك فيه عبرة. وعلى ذكر النفع والعبرة، فاتني كتاب من الكتب التي ينبغي أن يكون عند طالب العلم. قلت المسلم العام يكون عنده كتاب في التفسير ورياض الصالحين وما إلى ذلك، إذا ارتقى فوق ذلك يكون عنده مثل البداية والنهاية ومثل تفسير ابن كثير ومثل فتح المجيد ومثل الشرح الممتع لابن عثيمين، يكون عنده كذلك كتاب من كتب التراجم، لأن التراجم لها أثر كبير في تزكية النفوس وفي ترقيق القلوب وفي رفع الهمم. فيكون عنده مثلا سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي يقرأ فيه ويعتبر بسير أولئك الأئمة. والذهبي رحمه الله له عبارة خاصة في الترجمة وله تأثير بليغ في التعبير عن المقاصد التي أو العبر التي تأخذ من سير الأئمة. فينظر إنسان يقرأ سير أولئك الأكابر، سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة أبي بكر وعمر، وسيرة سعد بن أبي وقاص، وسيرة معاذ بن جبل، ويقرأ في سير الأئمة من بعدهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وأولئك الكبار، ثم سير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد، فيها عبر عظيمة، وكذلك من بعدهم من الأئمة، ترفع الهمم وتزكي النفوس وتعرف الإنسان قدر نفسه. فينبغي كذلك أن يكون عند الإنسان، من لم يكن عنده كتاب في السيرة فليقصد المكتبات والمعارض ليشتري كتب في سير أعلام العلماء، في سير الأعلام، لينتفع بهذه الفوائد العظيمة التي تؤخذ من تراجم هؤلاء. النصيحة الرابعة التي أختم بها، قلت أولا يراعي حاجته وميوله، وثانيا يعتني ب أنواع من الكتب لا تخلو منها، لا ينبغي أن يخلو منها بيت مسلم، وقلنا ثالثا يعتني بكتب الأئمة المحققين، وأقول رابعا ينبغي أن لا تكون همة الإنسان على الكتاب بالعنوان فقط، بل ينبغي أن يركز على الطبعات، لأن كثير من الكتب طبعت طبعات مشوهة، لا يستطيع الإنسان أن يطمئن إلى أن أو يرتاح إلى أن هذا كلام ذلك العالم بمجرد أن يجده في تلك الطبعات، لأنها القائمون عليها ليسوا بأهل الدين، كثير منهم تجار، وربما بعض أهل البدع الذين يتعمدون تحريف الكلام وتحريف نصوص الأئمة. وبعض الكتب طبعت طبعات طبعة ثم طبعة طبعت مرة ثانية عن مطبوع ومرة ثالثة عن مطبوع، فيصير الكتاب أعجميا، يصير المباح فيه حراما والحرام فيه مباحا بسبب التحريف والتصحيف الكثير في تلك الكتب. بل بعض الكتب يصل الحال بها إلى أن يؤمن أنه لا يجوز نسبة ما فيها من الكلام إلى العالم الذي كتب اسمه في الغلاف، ولا يجوز أن يتدين بما فيها لكثرة ما فيها من الخطأ والتحريف والتصحيف. وجدنا في بعض الكتب تحريم لحم البقر وهو خطأ من الكاتب، ووجدنا فيه قلب الأحكام، ما يورث يكتب فيه لا يورث، وما لا يورث يكتب فيه يورث، موجود في بعض الكتب. فلا يصلح أن يأخذ الإنسان دينه من هذه الكتب غير الموثوق فيها، لا سيما الأمهات الكبار. الأمهات الكبار ينبغي أن يكون حرص شديد على معرفة الطبعات الصحيحة والسليمة. وربما كثير من الناس يلتبس عليه أن يميز بين هذه الطبعات ما الصالح وما غير الصالح. فالمختصر المفيد في هذا، إذا عزم على شراء كتاب معين فليحرص على أن يسأل أهل الخبرة عن الكتاب أو الطبعة التي ينصح بها في هذا الكتاب، فيوجه إلى الطبعة التي يستفيد منها والطبعة التي ينتفع بها، أما غيرها فلا ينبغي أن يكون له التفات إليه. ولهذه الطبعات الجيدة علامات، ذكر بعضها في أماكنها في مقالات أو كتابات للمعتنين بهذا الشأن. من تلك العلامات أن يكون تحقيق أناس معروفين بالإجازة كان تجد مثلا كتابا تحقيق عبد السلام هارون أو تحقيق أحمد شاكر أو محمود شاكر أو تحقيق محمود الطناحي أو تحقيق عبد العزيز الميمني أو إحسان عباس أو إبراهيم الأبياري أو محمد أبو الفضل إبراهيم أو هؤلاء المعروفين أو غير هؤلاء من المعروفين بجودة التحقيق. هذه كتب تشترى لأنه معروف أن ذلك الرجل عرفت عنه جودة التحقيق فتشترى تلك الكتب. أو تكون لا يعرف اسم المحقق لكن يجد أنه من منشورات دار معروفة بالإجادة، كان يجد مثلا الكتاب من منشورات دائرة المعارف العثمانية، ومعلوم ما أخرجته تلك الكتب من كتب الحديث بتصحيح علماء أفذاذ متقنين. هذه كذلك من القواعد التي يستطيع الإنسان أن يستضيء بها في شراء الكتب، كذلك من القواعد التي يستطيع أن يستضيء بها في شراء كتب أعلام مخصوصين كمثلا كتاب كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم التي تصدرها دار عالم الفوائد ضمن المشروع الذي رسمه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، فخرج بعضه في حياته وتخرج بقيته بعد موته تباعا. هذه من أجود ما يخرج من كتب الشيخ تقي الدين رحمه الله وكتب ابن القيم، الكتب التي تصدرها دار عالم الفوائد يكتب عليها على النهج الذي رسمه أو الطريقة التي اختارها الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وكذلك المجاميع التي تصدرها هذه الدار لأعلام معينين كمجموعة المعلمي أو مجموعة الشنقيطي وصحبها. كذلك من القواعد النافعة في هذا الكتب التي يحققها أو مكتب الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي مع دار هجر كتفسير الطبري وتفسير القرطبي والدر المنثور والبداية والنهاية، طبعوا كتبا في غاية التحقيق والعناية من الجودة العالية، هذه يعتنى بها. كذلك من القواعد العامة أن يكون محقق اختص بنوع معين من الكتب فيعرف بإجادتها، هذه كذلك تقتنى. صبحي مثلا صبحي حسن حلاق اشتهر بحسن عنايته بكتب اليمنيين كتب الشوكاني والصنعاني، فإذا وجدت كتابا لهذا أحد هذين العالمين أو غيرهم من الأعلام اليمنيين والمحقق صبحي حسن حلاق فهي علامة على الجودة. وشيخ عبد السلام برجس رحمه الله اشتهر بالعناية بكتب الشيخ سليمان بن سحمان، فأفضل هذه الكتب كتب الشيخ سليمان بن سحمان ما طبعه الشيخ عبد السلام بن برجس. وبشار عواد اشتهر بكتب الذهبي خصوصا بل وكتب التراجم على العموم، فإذا كتاب في التراجم أو كتب الذهبي تجد عليه بشار عواد فهو من خير ما يقتنى بل أفضل طبعات ذلك الكتاب. وأقول في السيرة والتراجم لأنه إذا خرج عنه ربما فاتته الإجادة، حقق سنن الترمذي فما صنع شيئا لأنه خرج عن فنه وميدانه واعتمد على المطبوع ولم يعتمد على مخطوط، فلا ينظر ولا يلتفت إلى طبعته. كذلك من هذه الأمثلة الأستاذ الفاضل الباحث جمال عزوم الجزائري حفظه الله له عناية بكتب بن دحية، فأفضل ما طبع من كتب بن دحية ما أخرجه هذا الفاضل. وهكذا على هذا النسق بعض الإشارات العامة تجد كتاب مثلا دراسة جامعية ترى في أوله العناية بالمترجم والعلم وترى فيه المقارنة بين النسخ وترى هذه الفهارس وجودة الطباعة وحسن الورق، هذه أمور يستدل بها على جودة الطبعة في العموم. وأما ما عدا هذا فينبغي الإنسان أن يحرص على سؤال أهل العلم وسؤال أهل الخبرة حتى يدلوه على الطبعات التي ينصح بها. هذا ما تيسر من هذه العمومات التي أسأل الله تعالى أن ينفعني والسامعين بها. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.